بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان سلسلة الدروس: خير الناس. والمطلوب من هذه الدروس أن يبذل أحدنا جهدا إضافيا ليكون من خير الناس. نحن كلنا نجتهد في الطاعات، لكن بقي بيننا وبين أن تكون في رتب الأوائل خطوة إضافية. كان الدرس الماضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. اسمحوا لي اليوم أن أتابع أيضا مرة ثانية في نفس مادة الدرس الماضي. خير الناس عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أتقن معاملاته المالية. إن خياركم أحسنكم قضاء، قضاء حقوق الناس عليه خصوصا في الدين. وإليكم هذا الحديث: قال زيد ابن سعنة وكان يهوديا، اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا إلى أجل وأعطاه ثمنه، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ثمن 100 كيلو تمر. كم ثمنهم يا محمد؟ رجل يهودي مثلا قال 10,000 ليرة سورية. قال: تفضل، هذه 10,000، متى تسلمني التمر؟ قال له: مثلا بعد 20 يوما. هذا عقد في الشريعة يسمى عقد السلم، أعطيك الثمن الآن وتعطيني البضاعة بتاريخ محدد، نتفق على نوعية البضاعة وعلى تاريخ التسليم. الأصل في البيع أن أعطيك السلعة وتعطيني المال الآن، لكن يجوز في الشرع أن أعطيك المال الآن وأتفق معك على تسليم البضاعة مثلا بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، مع ضبط المواصفات. هذا اسمه بيع سلام. وممكن بالعكس، أن أعطيك البضاعة الآن وتعطيني أنت الثمن بعد شهر، يسمى بيع الأجل، أو تعطيني إياه على دفعات، يسمى بيع التقسيط. كل هذه جائزة. الآن هذا اليهودي اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم تمرا سلما، أعطاه الثمن الآن وقال: التسليم مثلا بعد شهر. قال زيد بن سعنة وكان يهوديا، اشترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا إلى أجل وأعطاه ثمنه، فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ، فقلت له: ألا تقضي يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب مطل، يعني أنا ما بعرفكم مماطلين، وين التمرات؟ ولقد كان لي بمخالطتكم علم. في بيني وبينكم تعامل مالي، أنا بعرفكم. قال زيد: ونظرت إلى عمر فإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. سيدنا عمر رأى إنسانا يهوديا يصرخ في وجه النبي ويمسكه بمجمع ثوبه ويقول: شو هاد؟ ما بعرفكم، هيك العيلة تبعكم مماطلين، مع أنه الأجل ما حل، لسه بقي يومين أو ثلاثة. هو يقول: جئته قبل الأجل بيومين. قال: ثم رماني عمر ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك. بس بخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم هلأ ما يوافق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم تخيلوا المشهد، لو النبي صلى الله عليه وسلم ممسوك منهم وأمام أصحابه في المسجد، واحد يهودي يدخل يقول شو هذا يا جماعة، هذا النبي تبعكم مماطل. قال ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. يا أيها الإخوة، أكثروا من ذكر الله. القلب المنشغل بالله لا يستخفه من حوله من الناس. يعني مرات واحد تلاقيه عم بسوق سيارة، إذا واحد تجاوزه الله أكبر، بيزبد وبيرعد وبده يسبقه ويزمر له وبده يلاحقه ويفتح الشباك ويقول له يا فلان الفلاني، هو ما عمل شيء، تجاوزه بس قلبه فارغ، زموره بياخده نحو اليمين ونحو اليسار. أما القلب المشغول بالله ما تأخذه هذه الأمور. أحياناً يأتيك زبون يزعجك، بيتكلم كلمة باردة، إذا قلبك مملوء حباً لله وذكراً لله لا يستخفنك الذين لا يوقنون. بس إذا القلب فارغ تعمل من هذه الكلمة قصة طويلة عريضة. أحياناً زوج مع زوجته، الزوجة بتحكي مع زوجها كلمة لا تقصدها، يا لطيف، بيعملها زعلة شهر وما عاد بحاكيها وما عاد بيجي على البيت وبيغبله شي أسبوع زمان حردان، ومرات هي كمان بتحرد، كله من كلمة. قلب فارغ عم ينتظر الآخر على الحرف وعلى الكلمة. قلب المشغول بالله، انظروا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ممسوك من مجمع ثوبه، وأنتم يا بني عبد المطلب ما أعلمكم مماطلين؟ قال نظر إليه بتؤدة وسكون وتبسم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. لما تقطع له رأسه للرجل بس قل له أنه يعني اطلب حقك بتؤدى، وقلي إلي كمان أدي حقك أو الحق الذي عليك. اذهب به يا عمر فأعطه حقه وزده 20 صاعا من تمر. فقال زيد: قلت ما هذه الزيادة يا عمر؟ لما راح عمر وقبضه شافوا زايدين، قال ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما روعتك. قلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، من أنت؟ قلت: زيد ابن سعنة. قال: الحبر، من أحبار اليهود. قال: الحبر. قال: فما دعاك أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت له: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنين لم أخبرهما: هل يسبق حلمه جهله؟ ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما أو حلما، فقد اختبرتهما. أنا أصلاً أجيت لعند النبي صلى الله عليه وسلم عم بفحصه وأزعجته ظلماً وعدواناً على أساس بركي بيغضب، وإذا بحلمه يسبق غضبه. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً، وأشهدك أن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فرجع زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذه القصة أيها الإخوة تقول بأن هذا الرجل أسلم مو من جراء خطبة مؤثرة، ولا من جراء يعني موقف عبادي صلاة أو صوم أو زكاة مؤثرة، أسلم من جراء معاملة مالية منضبطة بالشرع. أنت في سوقك التجاري إذا أحسنت أداء الحقوق التي لك والتي عليك لعلك تجعل غير المسلم يصير مسلما، مو بخطبة ولا بصلاة ولا بدرس، بتعامل مالي صحيح. بالعكس بتعامل مالي خطأ بجوز واحد يكون مسلم اطلع عن دينه يقول لك أخي هيك اللي هيك اللي بيجوا على الجامع أنا بطلت أجي على الجامع، هيك اللي بيروحوا على الحج أنا عمري ما عاد روح على الحج، قطعته أنت عن حضرة الله بتعامل مالي خاطئ. خطر رجل نصراني باع بيته لتاجر عقارات مسلم على أساس أنه يريد أن يشتري بيتاً أوسع من بيته، هذا النصراني يريد بيتاً آخر، اشترى المسلم العقار، كتب العقد وجاء يوم التسليم واستلم المسلم البيت وسدد للنصراني كامل ماله. صادف بإحدى الجلسات هنن وعم يتبازروا أذن المغرب، فقال المسلم للنصراني قال أتسمح لي أن أصلي؟ قال له تفضل، فقام في البيت اتجه إلى القبلة وصلى. النصراني عنده قريب له، بينما كان المسلم يصلي قريب النصراني يقول له يهمس في أذنه إنه ما كنا نخلص من هذا التخلف، لسه هلأ صرنا بالقرن 20 و 21 في ناس لسه بتصلي. النصراني مؤدب ما تكلم شيئا. استلم المسلم البيت وخرج النصراني من الدار. فيما يبدو هذا النصراني كان يعني وضع عينه أو عينه على بيت، وضع عينه على بيت آخر، يبدو بأنه ما توفق بالشراء البيت الجديد. مر أسبوع أول وأسبوع ثاني وشهر أول وشهر ثاني وثلاثة أشهر والنصراني لا يتوفق بشراء بيت، وصار بين هذا النصراني وبين زوجته خصومة، كيف واحد بتبيع البيت فينا وما لقيت لنا بديل، يا ريتك ما بعت هذا البيت. نما الخبر إلى المسلم بأن هذا النصراني الذي اشتريت بيته لم يوفق بشراء بيت جديد، وهو الآن نادم على هذه البيعة. البيت خلال هذه الفترة الأشهر الثلاثة ارتفع سعره، النصراني أو المسلم ذهب إلى دكان النصراني سلم عليه قال تعرفني؟ قال له طبعا اشتريت مني البيت. قال له أنت هل اشتريت بيتا جديدا؟ قال له لا. قال له أنا بلغني بأنك لم توفق بشراء بيت جديد وأنت الآن نادم على بيعتك، إذا كنت تحب أن تعود إلى بيتك الذي بعتني إياه فالبيت ما زال موجودا، بإمكانك أن تعود إلى بيتك وتعطيني نفس المبلغ. قال له البيت زاد ثمنه بس بإمكانك إذا كنت تشتري تعطيني نفس المبلغ دون زيادة وتعود إلى بيتك. جمد النصراني قال لما تفعل هذا؟ قال لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، فأنا اتباعا لسيدنا محمد إلى المفعل. بالصدفة هذا النصراني عنده قريبه الذي قال قبل ثلاثة أشهر ما كنا نخلص من التخلف، التفت عليه قال له إذا كان هذا تخلف فياريت نحن كلنا متخلفين. طبعا مو هذا التخلف، بموقف معاملات مالية صحيح تستطيع أن تجذب غير المسلم إلى قلب الإسلام بدون ما تقول له لا قال الله ولا قال رسول الله ولا تخطب له خطبة جمعة ولا تجيبه على الجامع، بس تتعامل معه تعامل مالي صحيح يأتمنك على روحك. يا جماعة أتذكرون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة هارباً في ليلة ليلاء كانوا قد اجتمعوا 40 سيفا يريدون قتله، تذكرون؟ تذكرون أنه أبقى في فراشه سيدنا علي رضي الله عنه؟ لماذا؟ قال له: يا علي، إن لقريش عندي أمانات، فإذا أصبح الصباح فرد كل مال إلى صاحبه، مع أنهم أعداؤه لكنهم يأتمنونه على أرواحهم وعلى أموالهم. إنهم بدون يقتلوه بس حاطين أموالهم عنده، إنه هذا محمد أمين ما بيغدر. أما الفاجعة يا أيها الإخوة، أن يتحول المسلم فينا، وسامحوني، فينا نحن، يعني نحن، أن يتحول المسلم فينا إلى إنسان يخاف الناس منه، بيكتب عليه العقد وبيشهد عليه الشهود وبيحلف على المصحف وبياخذ الرهن وبيثبت عند المحامي وبيثبته بكاتب بالعدل، ومع هيك بيقول لك: يا أخي والله خايف منه يعمل لي شيء فيلم شيء مألم. في خوف أن يغدر به من حوله، أو أن يغدر هو بمن حوله. يا أيها الإخوة، إن خيارنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسننا قضاء لحقوق العباد. والله ما لم يتحول أحدنا إلى إنسان يأمن الناس بوائقه ما بيكتمل إيمانه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره وغدره. أما طول مو جيراني خايفين مني لسه ما اكتمل إيماني، طول مو شركائي خايفين مني من المعاملة المالية ما اكتمل إيماني، طول ما أنه العملاء تبعي بالتجارة بخافوا مني من المعاملات المالية لسه ناقصني كتير للإيمان. فتعالوا ونحن نسعى في مسألة أن نكون خير الناس، نضبط معاملاتنا المالية مو من أجل الناس بس من أجل رب العالمين، بحيث لو إنسان لا كتب علي عقد ولا مشهد شهود، خلاص قلت له كلمة: بعت بعت، اشتريت اشتريت، سعر 500 500، أعدك يوم الخميس بتقبض كل الدفعة تبعه، خلاص يوم الخميس بده يأخذ الدفعة لو خرجت من جلدي. اللهم إلا أن يكون الأمر فوق الطاقة. قلت له: بعد شهر السداد، يعني بعد شهر السداد بأي طريقة من الطرق بقطع عن فمي الطعام والشراب حتى أؤدي للرجل حقه، أما أن أخذ أموال الناس ثم أرميهم إلى الوقت وإلى القدر، بقول له: أخي هيك الله راد، هيك الله بده، أوصله إلى مرحلة بعدين لعله يخرج من هذا الدين. أنا سأختم الدرس بشيء عنوانه: ما حكم الاستقراض؟ شو حكم أنك تتدين؟ لا تنسوا أنني ذكرت القرض معروف لنا، أن واحد يدين مبلغ هذا قرض. الشراء بالتقسيط نوع من أنواع القروض. أنا لما بشتري منك سيارة بالتقسيط، إذن أنا اقترضت منك الدفعات. الجمعيات اللي نسميها قروض تجارية، الخميسية والجمعية والسبت تبع كل أول يوم سبت، هذه أنواع من القروض، قرض ودين. ما حكم الاستقراض؟ بصير واحد يستقرض كيفما اتفق؟ هلا ما حكم صلاة التراويح؟ سنة، من فعلها أجر، من تركها لا شيء عليه. ما حكم صلاة العشاء؟ فرض، من فعلها أجر، من تركها يعاقب. نعم. ما حكم شرب الماء؟ مباح، من أحب أن يشرب الماء شرب، ومن أحب أن لا يشرب لم يشرب. ما حكم، نسأل الله السلامة، شرب الخمر؟ حرام، من فعله عوقب، من تركه أجر. الآن ما حكم الاستقراض؟ بصير أنت تتدين كيفما شئت، ولا في حكم للاستقراض؟ الاستقراض في بعض الحالات يكون حراما، يعني اللي بيتدين بحالة معينة الآن سأعرضها عليكم، دينه حرام، ارتكب إثما. إذا بيقول له لواحد دينني، ارتكب إثما، وهالواحد لازم ما يدينه، لأنه إذا دينه بيكون أعانه على الإثم، أعانه على الحرام. ومرات يكون الاستقراض فرضا، واجب، يجب أنك تدين، ويلي بيعاونه بيقرضه بيكون عم بعينه على طاعة. ومرات يكون الاستقراض مباحاً، إذا شئت تدين وإذا شئت ما تدين. ثلاث حالات. الحالة الأولى التي يحرم فيها الاستقراض، حرام إنه يتدين. قال: كل من علم من نفسه عدم السداد ولم يكن مضطرا للدين حرم عليه الاستقراض. كل من علم من نفسه عدم السداد ولم يكن مضطرا للدين، يعني مو ما هو الاضطرار؟ الاضطرار حالة من بلغها فقد واحد من ضروريات الحياة، يعني يا حيموت من الجوع، يا حيموت من العطش، يا حيموت من كشف العورة، يا حيموت من إلقائه بالشارع، ما عنده مكان ليسكن، هذا مضطر. هلا إذا إنسان ما كان في حالة اضطرار زائد علم من نفسه عدم القدرة على السداد، يحرم عليه الاستقراض، ما بيجوز يقترض. لذلك بالمناسبة أيها الإخوة، كل واحد بده يتدين، قبل أن يتدين بده يشوف كيف سيرد هذا الدين. إذا عنده قدرة للرد بيروح بيتدين، إذا ما عنده ما بيتدين. جاءني مرة أحد الشباب صالح وخير ودين، بس مادته العملية الحياتية ضعيفة. قال لي: أستاذ أنا مضطر أو محتاج لأتدين 100,000 ليرة سوق. قلت له: متى ستردها؟ قال لي: والله ما بعرف، على التيسير. قلت له: إذن أنا لا أقرضك ولا أنصح أحد بإقراضك. شو على التيسير؟ شو على التيسير؟ بدك تحط برنامج كيف بدك لما بدك تتدين 100,000 من أي شخص، إنه أنا بدي ردهم كل شهر 3,000 ليرة سوري. هدون 100,000 بدهم 33 شهر، يعني 3 سنين. ممكن تديني 100,000 أنا كل شهر بعطيك 3,000 ليرة سوري؟ فأنا بقول لك نعم أو لا. الرجل يقول لك نعم أو لا. أما ديني 100,000 إيه ما بترجعون؟ والله إن شاء الله جايتني دفعة، بس تجيني إيه ما بتأتيك هذه الدفعة؟ ما بعرف. أنا أنت رجل لا تريد أن ترد المال، بدك تحط برنامج. اللي أخي أنا كل شهر 5,000، كل شهر 7,000، ربما تأتيك دفعة 100,000 بكرة وتحملها وتأتيني بال100,000، منيح، بس قل لي أنا كل شهر بدي أدفع كذا. هلأ إذا علمت من نفسي أنا لا أستطيع السداد أبدا ولم يكن الأمر لحالة اضطرارية، يحرم الاستقراض. بالتالي إذا أنا إذا بضطرد منك فأنا آثم، وأنت إذا أقرضتني وتعلم هذه الحالة تعينني على إثم. لذلك أنا أنصح الأخوة، كل واحد جاءك ليقترض قل له: متى سترد هذا الدين؟ ومعلش انظر في ملاءته المالية، خرج هذا يرد. الآن المصارف الإسلامية ترعى بهذا الأمر حفظاً لحقها الحقيقة، أنه أخي هذا شو ملاءته المالية؟ شو سمعته بالسوق؟ كم ساعة يداوم؟ قديش معاشه الشهري؟ هل عنده قدرة أنه يدفع كل شهر 7,000 أو 10,000 أو 14,000؟ إذن إذا كان في غير حالة اضطرار زائد أنه يعلم من نفسه عدم السداد، حرم عليه الاستقرار. الحالة الثانية، إذا كان في حالة اضطرار ويعلم من نفسه السداد، مضطر الآن سيلقى مع أهله في الطريق بدون بيت، مضطر الآن هو اللي يقترض مبلغاً ليشتري بيتاً، والبيت يتناسب معه، يعني مو هو فقير جداً وبده يشتري لي بيت بنصف البلد، بيت في ضاحية من ضواحي البلد، إما يلقى بالطريق وإما عنده هذا البيت، هو صمد نصف حقه والآن يريد النصف الثاني، ويعلم من نفسه أنه قادر على السداد، معاشه الشهري 30,000، عم يصرف 15,000 وبيحط 5,000 احتياط، بيقدر كل شهر يدفع 10,000 ليرة سورية. هو بده يدين 400,000 ليرة سورية، يعني خلال 4 سنين بيكون أداهم. إذا مضطر ويعلم من نفسه القدرة على السداد، قال: فهذا يجب عليه الاستقراض، لأنه مضطر يجب أن يقترض، وهو مأجور إذا جاء ليقول الناس ممكن تقرضني بدون فائدة طبعا، وأنت مأجور إذا ساعدته وأقرضته ما دام مضطرا وما دام قادرا على السداد. هلا هون صار الدين في حقه واجب، يجب عليه الاستقرار. بقيت حالة ثالثة، قال: إذا كان المرء غير مضطر ويعلم من نفسه السلام. شاب بده يكبر تجارته، مو مضطر، بده يوسع. إنسان بده يعيد كسوة بيته، مو مضطر، بس يعني بيطلع بيته أرتب. بده يبدل سيارته، مو مضطر، بس يعني بيكون أريح بالسيارة، ليس مضطرا. ويعلم من نفسه السداد، بقدر أنا حبتدين منك 300,000، بس أنا بدي 6 شهور برجع لك إياها، وعندي مصدر 1 و2 و3 بيجوني هذا المبلغ. قال فهذا يباح له الاستدانة، مباح. والأولى تركها، الأحسن ما يتدين. صمد، بس يصير معك 300,000 كبدر سيارتك، بس يصير 600,000 انفض بيتك، بس يصير معك 1,000,000 كبر تجارتك. الأولى عدمه، بس يباح إذا علم من نفسه السلام. إذن هذه الحالات الثلاثة أيها الإخوة حكم الاستقرار. لماذا هذا الدرس الثاني في هذا الموضوع؟ عودة مرة ثانية لضبط معاملاتنا المالية. يا أيها الإخوة صدقوا، إذا طلعنا من رمضان كله، كل رمضان بليلة القدر التي فيه وبلياليه العامرات بذكر الله وبأيامه العامرات بالقرآن الكريم وبالصيام وبساعاته التي فيها نفحات إلهية كبيرة، إذا طلعنا بس بأمر واحد، أننا رجعنا نضبط معاملاتنا المالية وفق ما يريده الله، بحيث يأمن الناس من تعاملهم في تعاملهم المالي معنا، والله منكون نحن أفدنا من رمضان، ومنكون إن شاء الله حصلنا هذه الرتبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.